الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما سمعنا من قراءة الإمام وفقه الله وبارك فيه ونفعكم فيما تسمعون من كتاب الله عز وجل، آيات عظيمة فيها بيان هذا الموسم العظيم وأهم العبادات التي تكون فيها، ففيها الصيام وهو من الشعائر الكبار في هذا الشهر المبارك الكريم، وفيها قراءة القرآن وهو أيضا من أعظم الأعمال التي يؤديها المسلم في هذا الموسم الكريم، وفيها الدعوة إلى الله عز وجل في قوله عز وجل: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيها الدعاء في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفيها الاعتكاف في قوله عز وجل: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. فاشتملت هذه الآيات الكريمات على مجمل الأعمال العظيمة التي يؤديها المسلم في هذا الشهر المبارك الكريم، ومنها قراءة القرآن وهو الموضوع الذي بين أيدينا، وقد ذكره ربنا عز وجل بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبين عز وجل أن القرآن أنزل في هذا الشهر المبارك الكريم، وفيه تشريف له بنزول القرآن فيه، وفيه أيضا تشريف لمن انتسب إلى هذا الكتاب الكريم واعتنى به في رمضان وفي سائر العام، بل وفي سائر العمر. فليست الأعمال يا إخواني خاصة في أوقات معينة، لكنها تتأكد في بعض الأوقات وربما تجب في بعض الأوقات. شرف الله تعالى هذا الشهر المبارك الكريم بأن أنزل القرآن فيه، وأنزله في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهو القرآن المبارك والذي أنزل في هذه الليلة المباركة، ونزل في أفضل بقعة أول ما نزل وهي مكة، ونزل على أكرم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به أكرم ملك جبريل عليه السلام، فاجتمعت فيه كل هذه الفضائل. ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف جليلة عظيمة، إذا تأملها المسلم ونظر فيها فإنه لا شك يزداد نشاطاً وهمة ورغبة في كتاب الله عز وجل. من هذه الأوصاف أن الله عز وجل وصفه بأنه كريم، فقال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الشيء إنما يكون كريما عندما تجتمع به أوصاف كثيرة، وليس الكريم خاصا بكريم المال كما هو مشهور، وإنما اشتهر هذا الوصف عند العرب لحاجتهم إلى المال وفقرهم وفاقتهم، وإلا فالكرم وصف جليل لا يكون إلا من حوى صفات جليلة، ومن ذلك كتاب الله عز وجل، فإن فيه من الكرم والفضائل ما لا يعد ولا يحصى. ولو أن إنساناً أوتي فهماً بكل حرف من القرآن ما بلغ نهاية ما أودع الله فيه، لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته كما قاله سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى. ففي القرآن من الفوائد والآثار والبركات العظيمة ما لا عد له ولا حصر، ولهذا وصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك في كم آية يا إخوان؟ أو تشاركونا جزاكم الله خير. في كم آية؟ في 4 آيات. في 4 آيات وصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك، فقال في 2 في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وفي 2 أخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية الثالثة في سورة الأنبياء في قوله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. والآية الرابعة في سورة صاد في قوله عز وجل، مش الآية يا أخوان؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخواني، ماذا تلاحظون في وصف القرآن بأنه مبارك؟ ماذا نلاحظ؟ نعم، أن هذه البركة لم تقيد بقيد. في كل الآيات قال الله تعالى عن القرآن بأنه مبارك، على ماذا وفي أي شيء ما ذكر، لماذا؟ حتى تكون البركة مطلقة لا حدود لها. مبارك على قلبك، مبارك على أهل بيتك، مبارك في دينك، مبارك في دنياك، مبارك في آخرتك. ويظل القرآن وبركاته معك يا عبد الله إلى أن يدخل به العبد الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. حينما يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، فهذه بركات عظيمة لا يفرط فيها إلا محروم يا إخوان. ولهذا كما ذكر منذ قليل وصف الله تعالى القرآن بأنه كريم. وتأملوا يا إخواني كيف أن الكرم اكتنف هذا القرآن فأولاً أنزل هذا القرآن من الرب الكريم سبحانه وبحمده. وربنا الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثم نزل به جبريل الكريم قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ونزل به على محمد الكريم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. وحتى الصحف التي هو فيها وصفت بأنها مكرمة، في صحف مكرمة، والملائكة الذين في أيديهم هذه الصحف وصفوا بأنهم كرام، بأيدي سفرة كرام بررة. ولم يبق إلا أنت يا عبد الله، فهل تكون كريما مع كتاب الله عز وجل؟ يكون الإنسان كريما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره له وإعانته عليه، ثم فعله الأسباب وجده واجتهاده في هذا الأمر العظيم، فينال بذلك الكرم. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. أما إذا كان الواحد بخيلاً مع كتاب الله عز وجل، قراءته للقرآن قليلة، وإذا قرأ قرأ بقلب غافل له، فإن الكريم لا يمكن أن ينزل ضيفاً على اللئيم البخيل بحال، بل يترحل عنه ويتركه إلى غيره. ولهذا يا إخواني، ونحن على أبواب هذا الشهر المبارك الكريم، ما حالنا مع كتاب الله عز وجل؟ كل واحد منا يقرأ اليوم يا إخوان، فتحت القراءة على الناس حتى لا تكاد تجد من لا يقرأ إلا قليلاً، وحتى من لا يقرأ يستطيع أن يسمع القرآن في كل وقت وحين. فليس لنا حجة يا إخواني في التهاون بالقراءة، وكل واحد منا يتمنى أن يكون أحسن الناس مع كتاب الله عز وجل. هذه أمنية تراود كل مسلم يا إخوان. فما الذي يمنع الإنسان إذن من الإقدام على قراءة كتاب الله تعالى وتدبره والنظر فيه؟ ليس ثمة شيء يمنعه يا إخوان إلا انشغاله بأمور تلهيه وتشغله وتنسيه، فيتشاغل يا إخواني بفضول المباحات وربما بالتوافه والمحقرات من الأعمال عن معالي الأمور وأكبرها. كذلك إذا امتدت عينك يا عبد الله إلى الدنيا، فإن ذلك يكون على حساب إقبالك على الخير وحرصك عليه ورغبته فيه، القرآن وغيره، كما قال ربنا عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قاله عز وجل في معرض الامتنان به على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدها، لا يعني بعدها يا إخوان، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. طيب ما العلاقة بين الآيتين يا أخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير. العلاقة بين امتنان الله على رسوله بالقرآن ثم قوله لا تمدن عينيك. الاستغناء بالقرآن. أن الإنسان إذا استغنى بكتاب الله عز وجل فلا تمتد عينه إلى الدنيا وما فيها، يعطيه الله سبحانه وتعالى الغنى الحقيقي وهو غنى القلب، فإن الغنى والله ليس عن كثرة الأموال، كما قال عليه السلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. وأين يكون القرآن يا إخوان؟ إنما يكون في القلب، هذا مكانه الأصيل يا إخوان، وليس على اللسان. ولهذا قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل القرآن في القلب أغنى صاحبه عن أن تمتد عينه إلى الدنيا وما فيها. وإذا كان لو أعطي القرآن استغنى به عن الدنيا، فإذا امتدت عينه عن إلى الدنيا فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ يحصل منه التقصير يا إخوان مع كتاب الله عز وجل، أمران متلازمان. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، والأثر في صحيح مسلم، وناهيك بن سنان، فقال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ فيها أنهار من ماء غير آس أو ياس. قال: أكل القرآن أحصيت غير هذا الحرف؟ يعني سأل المسعود، يعني أحصيت القرآن كله إلا الحرف الواحد؟ فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. والمفصل كما تعرفون في المشهور من سورة قاف إلى سورة النسر، يقول: أقرأها في ركعة واحدة، يعني أني ملم بكتاب الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذا الشعر، ونثرا كنثر الدقل، والدقل رديء التمر، إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع، وهنا السر يا إخوان. عندما يشتكي الكثير من الناس أنه عندما يأتي شهر رمضان يبدأ الإنسان بنشاط، سواء في الصلوات أو في القراءة، وهذا أمر يلاحظ يا إخوان، عشرة الأيام الأولى تجد نشاط منقطع النظير، ثم يحصل فتور، ثم يعود النشاط إلى حد ما في العشر الأواخر، ويظل الإنسان يا إخواني بين إقبال وإدبار. وقد يقول قائل: هذا يعني أمر طبيعي في النفوس البشرية، و الإنسان ينشط صحيح، إنسان يأتيه أوقات ينشط فيها، لكن في رمضان لا ينبغي أن يكون للفتور مكان يا إخوان. والشهر عظيم، والأعمال فيه مضاعفة، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ولا ريب أن اجتهاد الإنسان حسب المواسم أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر، لا ينام عليه الصلاة والسلام، يعتزل أهله ويعتكف في العشر الأواخر. فللمواسم تأثير، ومن لا يتأثر بالمواسم ولا تحرك فيه ساكنا عليه أن يراجع نفسه. ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن أتاح للناس مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات. فإذا وفق الإنسان لاغتنام هذه المواسم والاستفادة منها فإن هذه أمارة طيبة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أعانه ووفقه. حما إذا مر الموسم وكأن شيئا لم يمر، وقضى رمضان في سهر ليله ونوم نهاره، ولا قوة إلا بالله، فعلى الإنسان يا إخواني أن يفتش في عيوبه وينظر في نفسه ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة، فيكون فيها السائل والمسؤول، وبالتالي يحكم على نفسه ويعرف يا إخواني تقصيره. فحتى يستمر الإنسان على العمل في رمضان وبعد رمضان، وهذه مسألة كبيرة أيضا يا إخوان، نشكو حالنا إلى الله تعالى فيها، ويشتكي كثير من الناس ويتساءلون عندما يدخل رمضان نعقد العزم على أن نجدد ونقوي الصلة بربنا عز وجل في صلاتنا وفي قراءتنا، حتى إذا مضت أيام من رمضان وليس الشهر كله أحسسنا بالفتور الشديد، حتى إذا مضى رمضان عدنا إلى سالف العهد. فما الحيلة إلى أن يستمر الإنسان يا إخواني في عبادته وفي طاعته لربه؟ فإن الإنسان مكلف بهذه الطاعات ومأمور بهذه العبادات ما بقي له في الدنيا نفس. قال عيسى عليه السلام وهو لما يزال في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمأمورون يا إخواني بالثبات والمداومة على هذه العبادات، ونحن في زمان كثرت فيه المشاغل والملهيات والمنسيات، وكثرت فيه المؤثرات أيضا، ويظل الإنسان يا إخواني يتساءل ويسأل: ما الطريق إلى أن يدوم الإنسان على هذه الأعمال الصالحات؟ والطريق بعد توفيق الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، وسؤاله التوفيق والإعانة والثبات والسداد. وهذا الشهر كما لا يخفاكم شهر الدعاء كما ذكر الله عز وجل. الطريق إلى ذلك أن تكون أعمالك صادرة من قلبك. احرص يا أخي عندما تقرأ القرآن أن تقرأ بلسانك وبقلبك، فإنه إذا كانت القراءة في اللسان فقط لا يكون أثرها على النفس والقلب كثيرا، وبالتالي سرعان ما يتركها الإنسان ويعود إلى هجر كتاب الله عز وجل. وقد اشتكى المصطفى صلى الله عليه وسلم من يهجرون كتاب الله، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخواني مثل كتاب الله يهجر، كتاب الله يا إخواني خليق بأن يفني العبد فيه عمره قراءة ونظرا وتدبرا وتأملا وتقربا إلى الله عز وجل. في القرآن كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولهذا سماه ربنا الذكرى، فقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وسمي القرآن ذكرا لأربعة أمور فيما يحضر الآن: أولا أنه شرف لمن انتمى إليه وانتسب إليه، كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، فقط كمل الآية: وسوف تسألون. هو شرف، هو ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه وأمته، لكن مع هذا التشريف العظيم من الرب الكريم سوف يسألون عنه. ولهذا قال عبد الله بن عمر عليكم بالقرآن، تعلموه وعلموه أولادكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى بالقرآن واعظا. وأقف يا إخوان عند هذه الكلمة لعبد الله بن عمر، علموه أولادكم، يتأكد علينا أن نعلم أولادنا القرآن، الأولاد والبنات. في وقت يا إخوان عظم الخطر وجل الخطب فيه على الصغير قبل الكبير، وفي وقت صار الصغير فيه يا إخواني يسمع كل شيء ويرى كل شيء، ربما لا يشعر حتى أهله بما يرى وبما يسمع. في وقت يجول فيه الأطفال بالعالم كله ويسمعون كل شيء، وربما يكون هذا الكلام موجها إليهم قصدا من قبل أعداء الإسلام. فما الوسيلة للحفظ؟ إذا كان الأمر عظيما فالوسيلة للحفظ أعظم، وهذه الوسيلة هي كتاب الله عز وجل. فإذا ربي الصغير على القرآن والانتساب إلى القرآن وحفظ ما تيسر من القرآن، فإن هذا لا شك أمر كبير يحفظه الله سبحانه وتعالى به من هذه المنزلقات الخطيرة وهذه الأمور العظيمة. سمى الله تعالى القرآن ذكرا أولا، لماذا يا إخوان؟ لأنه شرف. الأمر الثاني لأن فيه تذكيرا للقلوب ووعظا لها وإيقاظا لها، كما قال عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سأل الله الكريم وفضل. هذه آية يا إخوان ينبغي الوقوف عندها. ذكر الله تعالى فيها جملة من أوصاف هذا القرآن العظيم وفوائده العظيمة. الصفة الأولى ما هي إخوانها؟ أنه إيش؟ موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة لكل الناس حتى غير المسلم. وفيه إشارة إلى أن القلوب تحتاج إلى الوعظ يا إخوان، يحتاج القلب إلى ما يذكره يا إخوان، فالقلب ينسى والقلب يلهو والقلب يغفل، ويعتري القلوب أمور كبار يا إخوان. فالقرآن لا شك أعظم ما توعظ به القلوب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية اللي بعدها إخوان، أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أسألكم يا إخوان جزاكم الله خير، شاركوني الله يوفقكم، شو العلاقة بين الآيتين؟
القرآن حياة.
نعم أحسن، القرآن حياة للقلوب كما الغيث حياة لي الأرض. يعني اعلموا أن الله يحيي الأرض. قد يقول قائل: طيب ما علاقة هذه الآية وما علاقة ذكر إحياء الأرض بعد موتها بذكر كتاب الله في الآيات السابقة؟ هذا نوع من التشبيه، يسميها البلاغة تشبيه ظني، في تشبيه يشبه الله تعالى القرآن بالغيث. الغيث ينزل على الأرض وهي هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وإذا نزل القرآن على القلوب يا إخواني أحياها، فصحت من سقمها وعوفيت من أدوائها، وأحيا الله تعالى به قلوب الموتى. فعظوا يا إخوان قلوبكم بكتاب الله عز وجل، وإذا أردت لقلبك أن يتحرك فلتكن القراءة من القلب يا إخوان، وليكن مع القراءة يا إخواني أمرها الكبير ووصفها العظيم وهو التدبر، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لي، ما قال ليقرأوا يا إخوان، يتدبر آياته. وتدبر هو التفكر والتأمل في الآيات والنظر فيها للوصول إلى معانيها وحكمها وأحكامها وأسرارها. فإذا تدبر الإنسان كتاب الله عز وجل فإن القلب لا شك يتأثر يا إخوان ويستفيد من هذا فائدة عظيمة. وقد ذكر الله تعالى التدبر في القرآن في كم آية يا إخوان؟ كم؟ 4 آيات أيضا في هذه الآية، وفي قوله تعالى في سورة النساء: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل أقفلت هذه القلوب حتى ما عاد القرآن يؤثر فيها؟ هذا يدل على عظيم تأثير هذا القرآن يا إخواني في القلوب. وفي قوله عز وجل في سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم. فلم يدبروا القول، وفيها حث على تدبر القرآن وتأمله والنظر فيه. فإذا تدبرت وتأملت فستجد في قلبك حياة، وتجد في قلبك نشاطا مع كتاب الله عز وجل يستمر معك طيلة عمرك، لأن للقرآن لذة يا إخوان، لكن لا يجدها الإنسان بمجرد الرغبة، وإنما يجدها بعد توفيق الله عز وجل بمعالجة النفس ومجاهدتها والاستعانة بالله تعالى عليها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، وهذه الحمد لله يعني مسألة حاصلة، لكن تبقى الأسباب منك على هل من مدكر. يقول العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ ما قال في الآية الثانية: قد جاءتكم موعظة من ربكم، ايش بعدها يا إخوان؟ وشفاء. ودي بعض الإخوان يشوف الآية هذه في سورة يونس رقمها كم، يعني ودي يا إخوان ترجعون إليها وتنظرون في تفسيرها وتتأملونها، آية عظيمة يا إخوان في وصف كتاب الله. قال: وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور، فهو وقاية من الأمراض وعلاج لها، وهذا دليل على أن القلوب يعتريها أمراض يا إخوان، كما قال ربكم عز وجل: في قلوبهم مرض. وقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأمراض القلوب ترجع وهي كثيرة، لكنها ترجع إلى مرضين، ما هما؟ ما أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. الشهوات كما في قوله: ولا تخضعن في القول، يخاطب ربنا عز وجل أمهات المؤمنين والنساء عامة، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وأمراض الشبهات كأمراض المنافقين في قلوبهم مرض. جميع الأمراض شفاؤها في كتاب الله عز وجل، لأن ربنا قال: وشفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى، هدى وشفاء. إذا كانت القلوب تتعرض للأسقام يا إخوان وأمراضها خطيرة عظيمة يا إخوان، ليست الأمراض الحسية التي يشفى صاحبها، وإن لم يشفى فغايته الموت، والموت غاية كل حي والله المستعان. لكن الموت الأخطر والأدهى والأمر هو موتها، موت القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا سوى ثم قال وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كما ذكر الله عز وجل في الآية التي ذكرت منذ قليل وقرأها الإمام جزاه الله خيرا أعظم طريق الهداية يا أخي. ربنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لكل الناس. طيب قال في أول سورة البقرة هدى للمتقين، كيف نسمع بين الآيتين؟ هنا هدى للناس، هداية عامة وخاصة أو هداية التوفيق للمتقين والتسديد والإعانة، والهداية الثانية للناس هداية الدلالة والإرشاد والبيان. المقصود أن القرآن أعظم وسيلة وطريق للهداية يا إخوة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يثبتهم على الهداية ويكون سببا لهدايتهم. وفيه بشائر، فيه بشائر يا إخوان. لو أن جهاز الجوال يعني دق عليك ونظرت وإذا فيه بشارة لك يا فلان من شخص تعرفه، مو من البشائر اللي تجي من كل مكان، ماذا يحصل للإنسان يا إخوان؟ يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح فرح شديد. بشارة، بشارة ما تكون له خير، كيف إذا كانت البشارة من الله عز وجل. ربنا يصف القرآن في كثير من الآيات لأنه بشرى. ونزلنا قبل هذه الآيات ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى لهم بما بشرهم الله سبحانه وتعالى به من الخير، كل الخير في الدنيا وفي الآخرة، إلى أن تنتهي البشارة بالبشارة الكبرى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبشرهم بماذا يا إخوان؟ بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله الكريم. فالهداية يا إخوان في كتاب الله عز وجل. ولعلكم ترون يا إخوان في الجوالات وأجهزة التواصل مقاطع لأناس ليسوا مسلمين ولا عرب، يسمع القرآن فتهتز نفسه وتذرف عينه، وهذا أمر ما يخفى، لعل جميعكم جهلتم، سيدل على عظم هذا القرآن يعني. كان في المسجد عامل لا يتكلم العربية إطلاقا، ولاحظت أنه يحب الفائدة، وإذا قيلت له يتقنها وهو ما يعرف اللغة العربية. فسألته عند من تعمل؟ قال عند فلان، رجل فاضل من الإخوة الفضلاء خيار الصالحين نحسبهم الله حسيبه. فلما لقيته قلت والله هذا العامل اللي عندك ما شاء الله يعتنى به الحقيقة لو يوجه، لاحظ أنه يعني يحب الفائدة، وإذا سألت بعد يوم يومين أجده قد ضبطها وأتقنها. قال هذا يحفظ القرآن كاملا، سبحان الله، لا يتكلم بكلمة، ما يتكلم ويحفظ القرآن كاملا، فتعجب ويتملكك العجب. لكن يزول عجبك إذا استحضرت أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا من أسراره وليس من أسرار البشر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الجن يا إخوان لما راحوا يطوفون الآفاق ويبحثون عن السبب الذي من أجله حجبت السماء، ومر نفر منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آيات، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آيات سمعوها من كتاب الله مرة واحدة فأثرت فيهم وأسلموا وراحوا دعاة إلى الله عز وجل. هذا تأثير القرآن، تأثيره في الهداية عظيم، والهداية غالية. والله يا إخوان، من من الله عليه بالهداية فليحرص على الثبات، ومن أعظم الثبات كتاب الله عز وجل أن تقرأه بلسانك وقلبك. يتواطأ اللسان مع القلب في قراءة كتاب الله عز وجل، فترى من الثبات والإيمان وقوة العقيدة واليقين العجب العجاب. ولهذا ينصح الإنسان يا إخوان، من يفتح الله عليه وينصح كل مسلم، أن يكون له ورد من كتاب الله في الليل. يقول عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال العلماء: لا ناشئة إلا بعد نوم. وأشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد تواطؤا، يتواطأ اللسان مع القلب، فيحس الإنسان يا إخواني بلذة القرآن وتأثير القرآن. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقرؤون القرآن في الليل. فما ينبغي لمن يعتني بالقرآن، لا ينبغي لمسلم ألا يكون له يا إخواني قراءة من كتاب الله عز وجل في الليل. فقراءته في الليل عظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. وقال: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقرأه نسيه. هذا في من أحفظ. وهدى ورحمة للمؤمنين، القرآن رحمة عظيمة من الله عز وجل، نزوله رحمة وبقاؤه رحمة وإقبال المسلم عليه رحمة وسماعه رحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض السلف: أقرب الناس إلى رحمة الله من يسمع القرآن، فكيف من يتلوه؟ وقال تعالى ممتناً على محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب نعم إلا رحمة من ربك. أي لكن نزوله كان رحمة من الله عليك. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. بعدها: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فإذا ابتداء نزوله رحمة واستمراره رحمة، ولو شاء الله لذهب بالقرآن، ولكن بقاؤه كان رحمة. فإقبالك عليه يا عبد الله في رمضان وفي العمر كله، لا نريد رمضان فقط يا إخوان، وإذا مضى رمضان أو بعده عدنا إلى الكسل والفتور، وعدنا إلى الجوالات، وعدنا إلى الأمور التي تهلك الأوقات. والإنسان ما لم يستفد الشيء في وقته ما أظن يستفيده في غير وقته. والإنسان كما يقال يا إخواني ابن وقته، ابن لحظة، ما مضى فات انتهى، والمستقبل الله أعلم به، كما قيل: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ما عندك إلا اللحظة اللي أنت فيها، ولا اللي مضى فات، والباقي ما تدري ماذا بقي لك في هذه الدنيا. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يا إخوان، بين عمر مضى لا يدري ما الله سبحانه وتعالى صانع فيه، وعمر بقي لا يدري ما الله تعالى قادم فيه، خليق بالإنسان يا إخواني إذا أن يجد في لحظته دائما وأبدا، وأن يكون مع كتاب الله عز وجل طمعا ورغبة في موعظته وشفائه وهداياته ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنا الفرح يا إخوان، الفرح بكتاب الله عز وجل، يفرح الإنسان بكتاب الله عز وجل، وعلامة فرحه إقباله عليه، وعلامة فرحه شوقه إليه إذا هو شغل عنه بغيره، يجد في قراءته الأنس واللذة والفرح والبشر والطمأنينة كما قال عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فإن الفرح في القرآن نوعان يا إخوان، فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو الفرح بطاعة الله عز وجل، ومنها قراءة القرآن، فمن أعظمها وأعظمها تلاوة كتاب الله عز وجل. وفرح الإنسان بأعمال الخير من صلاة وديام وصيام وزكاة وسائر أعمال الخير كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بذلك فليفرحوا، هنا تقديم يا إخوان الجار والمجرور، هنا يفيد الحصر، هذا الذي ينبغي أن يكون فيه الفرح، لا الفرح بحطام الدنيا وزينتها وزخرفها. فإن الفرح بمثل هذا إذا كان فرح أشر وكبر فرح مذموم. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كملوا الآية يا إخوان، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الفرح المذموم أعاذنا الله وإياكم. ولما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هلته لكثرتها وحسن مظهرها، والإبل هي أنفس الأموال عند العرب، قال الغلام: هذا فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت، يعني أخطأت في لغة أهل الحجاز. فضل الله ورحمته في القرآن وتلا الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحهم بالقرآن خير مما يجمعون من الدنيا وشؤونها وحطامها. فالقرآن إذن يا إخواني أعظم الذكر، وذكر أن القرآن سمي ذكرا لأربعة معان فيما يحضر. الأول ما هو يا إخوان؟ الشرف، والثاني التذكير، التذكير، الثالث أن الله تعالى ذكر فيه كل شيء: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول مسروق بن أجدع رحمه الله، يعني كل ما سألنا عنه الصحابة موجود في كتاب الله عز وجل، لكن فهمنا قصرت عنه، وما سألناهم عن شيء إلا هو في كتاب الله، لكن فهمنا قصرت عنه. إن الله تعالى أنزل هذا القرآن وذكر فيه كل شيء، لكن يحتاج إلى من يتأمل ومن يتدبر. الرابع هاي إخوان أنه أعظم الذكر وأفضله، فالأذكار كثير، تسبيح تهليل، وهي عظيمة يا إخوان وفيها فضل وخير كثير، لكن أعظمها كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيتأكد على المسلم إذن أن يقرأه وأن يكون له هدف من قراءته. كل إنسان يا إخوان في هذه الدنيا إذا لم يكن له هدف تضيع أعماله ولا يرى لها النتيجة. فيرسم هدف في ذهنه يسعى إليه. طالب له هدف، يدرس ويكمل دراسته ويستفيد علما ثم ينخرط في سلك العمل بعد ذلك، ينتفع وينفع وإلى آخره. طالب العلم له هدف أيضا يسعى إليه. قارئ كتاب الله أيضا له هدف يسعى إليه. فما هو هدفه يا إخوان؟ هل هدفه مجرد القراءة هكذا هذا هذا الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أم أن له يا إخوان غايات ومقاصد نبيلة وعظيمة؟ فمن أهدافك يا عبد الله في قراءة كتاب الله عز وجل العلم، أنك تطلب العلم. والعلم يا إخواني في كتاب الله، وكتاب الله أعظم مصدر للعلم. لكن شاع بين الناس وانتشر أنهم يقرؤون القرآن لطلب الأجر فقط، وهذا مطلب كبير وهو أحد المقاصد تذكر. لا شك أن الإنسان يسعى إلى الأجر ويسابق إليه ويحرص عليه، والقرآن فيه أجر عظيم يا إخوان لا يخفاكم. لكن في سبيل طلبه الأجر يكثر من القراءة وتكون قراءته هذًا، وبالتالي يقصر في الجانب الكبير العظيم وهو التعلم، وهو طلب العلم بكتاب الله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المهمة التي جاء بها محمد والتي من أجلها أنزل الله عليه الكتاب صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل في دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أكملوا، يتلو عليهم آياته، لا، ويعلمهم ويزكي. طيب نحن الذين نقرأ إخوان قراءة هكذا ماذا أخذنا من هذه الآية؟ يتلو عليهم آياته، نتلو القرآن. مع أن ربنا عز وجل بيّن أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تلاوة الكتاب أولاً ثم التعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة، تعلم الكتاب يا أخوان. فيتعلم الإنسان كتاب الله عز وجل، يتعلم معانيه، يتعلم أحكامه حكمه، ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه من العلوم التي لا تنتهي في كتاب الله عز وجل. ثم ماذا تكون نتيجة القراءة والتعلم؟ إيش النتيجة؟ التزكية، ويزكيهم. حينها تحصل التزكية للنفس، تحصل الطهارة للنفس، وتزكية النفوس عظيمة يا إخوان وهي مطلب. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. وعظم وسيلة لتزكية النفوس هي تلاوة كتاب الله عز وجل وتعلمه. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه في كم آية؟ في 4 آيات. هذه الآية في سورة البقرة، والآية التي بعدها بقليل، وهي قوله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تعطوني غيرها يا إخوان؟ ذكر فيها التعليم والتلاوة والتزكية يا إخوان. أي نعم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل ما يجي القرآن في ضلال، والله يا أخوان الإنسان دون القرآن في ضلال كما في هذه الآية، والإنسان دون القرآن في غفلة كما في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا وإن كنت من قبله. الإنسان دون القرآن يا إخواني في جهل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الخطاب لأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى لا يدري عن تفاصيل الإيمان، وإلا كان مؤمنا عليه الصلاة والسلام وعلى دين أبيه إبراهيم. ودون القرآن يا إخواني الإنسان في ظلمة، على خطر أن يكون في ظلمة إذا فاته نور القرآن. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نكمل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله أكبر، شوفوا الهداية اللي تكلمنا عنها منذ قليل. يهدي به الله من اتبع رضوانه ايش؟ سبل السلام. اي سبل السلام؟ جميع سبل السلام، جميع طرق الخير. السبل المضافة والمضاف يقولون يقتضي العموم، فيعم جميع الطرق، جميع السبل، جميع طرق الخير في كتاب الله عز وجل. ثم قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. يخرجهم من الظلمات في كتاب الله عز وجل. فدون القرآن ما حياة الإنسان يا أخي. وكم من الناس تمر عليه الأوقات وهو لم ينظر في كتاب الله عز وجل، ولم يتلو منه آية ولا قوة إلا بالله. الآية الرابعة يا إخوان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منة من الله عظمى ونعمة من الله كبرى، هذا القرآن الذي بين أيديكم فإياكم أن تفوتكم هذه النعمة. فإن العمر يا إخواني فرصة، والفرصة إذا مضت لا تعود. ولهذا حمد ربنا عز وجل نفسه بإنزال هذا الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. فحمد نفسه عز وجل بإنزال هذا الكتاب، وهو تعالى إنما يحمد بآلائه ونعمه التي يتفضل بها على عباده، وبما له من صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وبحمده. فدل على أن القرآن يا إخواني نعمة، وأي نعمة أعظم نعمة؟ هو نعمة الإسلام. فمن فاتته هذه النعمة فإنه على خطر. والله يا إخوان، ولهذا من ترك القرآن فربما يبتلى ويعاقب. ومن القواعد المعروفة أن من ترك الخير ابتلي به شيء إخوان الشر، من ترك الطاعات ابتلي بالمعاصي، من ترك إنفاق المال في طرق الخير ابتلي في ماذا؟ في إنفاق في طرق الشر، وهذا مشاهد. ومن ترك أحسن الحديث ابتلي بلهو الحديث. وأحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أحسن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم. ولهذا يقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا منهم. يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ثم قال بعدها يا إخوان ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لا إله إلا الله، يشتريها لأن الفاجر والعاصي وعياذا بالله الكافر حتى يا إخوان اشترى حياة الدنيا بليش يا إخوان؟ جعل الآخرة ثمن والحياة الدنيا هي الغاية، غايته لا تتجاوز دنياه التي يعيش فيها، فهذا اشترى له الحديث. طيب ما العلاقة بين الآيات؟ يا إخواني التفسير يحتاج الإنسان أن ينظر فيه إلى الآيات التي قبل الآية التي ينظر فيها والآيات التي بعدها، وينظر إلى أيضا مقاصد الشريعة فيما يقرأ وفيما ينظر. فما علاقة الآية ومن الناس من يشتري بما قبلها؟ ربنا قال ومن الناس، يعني فئة من الناس، معناه أنه في أخرى ولله الحمد خير من هؤلاء. العلاقة أن من ترك أصل الحديث ابتلي بماذا؟ ابتلي بماذا؟ ومن الناس من يشتري، ابتلي لما ترك القرآن الذي هو هدى والرحمة، ابتلي بالقيل والقال والغيبة والنميمة وله الحديث الذي قد يصل إلى الكفر بالله عز وجل. لهذا قال بعدها وإذا تلا على آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا عياذا بالله. لا يريد أن يسمع القرآن، يريد أن يسمع قيله ولهوه الذي يلهو به ولا قوة إلا بالله. فإذا يعني مقصد الكبير من تلاوة كتاب الله عز وجل أنك تتعلم. الأمر الثاني يا إخوان العمل، العمل في كتاب الله عز وجل، أن غاية الإنسان من قراءة هذا القرآن ليس اللفظ فقط وليس المعنى فقط وليس العلم فقط، وإنما هذه الأمور كلها وسائل إلى إيش؟ إلى ماذا يا إخوان؟ إلى العمل به، يعمل الإنسان بكتاب الله عز وجل. ولهذا كان هدي السلف رحمهم الله في قراءة القرآن، وهذا الذي نريد يا إخوان أن نرجع إليه، لأن كثيرين يقرؤون القرآن ويقال حفظوا القرآن وكذا وكذا. ولهذا جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال إن ابني هذا جمع القرآن، يعني حفظ القرآن. يفرح الأب يا شباب بأولاده عندما يراهم حفظة لكتاب الله عز وجل. فقال أبو الدرداء اللهم لطفك أو كلاما نحو هذا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. يجمع القرآن يعني ما حفظه، يسمع ويطيع، يسمع كلام ربنا ويطيع ربنا عز وجل فيما يمر به وينهى. فبعد أن يتعلم الإنسان يا إخوان يعمل بما علم، وكما قلت لكم هذا منهج تحتاج الأمة بأكملها إلى أن ترجع إليه. أردنا أن يكون لهذا القرآن الأثر الكبير يا إخوان علينا جميعا. وكلكم تحفظون كلام أبي عبد الرحمن السلمي والذي يحكي فيه منهج السلف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم وإيش والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، القرآن حفظا والعلم فهما والعمل تطبيقا. وهذا المقصود من القرآن يا إخوان، العمل بكتاب الله عز وجل. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله كلمة ثمينة جميلة، ومثل هذه الكلمات التي تمر بك للسلف يحرص الإنسان يا إخوان على أن يعني يحفظ شيئا منه. ابن القيم رحمه الله قال لها شيخ الإسلام فائدة في التفسير عبارة عن كلمات قليلة، كلمات عظيمة، قال هذه الكلمات تستحق رحلة، رحلة يسافر الإنسان من بلد إلى بلد. تعرفون كيف كان السلف يسافرون؟ جابر ذهب ليسمع حديثا عن عبد الله بن أويس إلى الشام، اشترى جمل وذهب شهرا في ذهابه وشهرا في مجيئه ليسمع حديثا واحد. ونحن الآن ولله الحمد كل شيء في الجهاز بيدك، الآن تستطيع أن تقرأ وتنظر. لكن نعوذ بالله أن يكون الشيء وافرا ونحرم منه. يقول الأوزاعي رحمه الله: أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته. أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته. من يعيد هذه؟ أي نعم. أمروا أن يعملوا أحسنت بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته. طيب وش الإشكال في هذا؟ ما الإشكال فيه؟ طيب عشان جعل العمل تلاوة، الناس يقرؤون. نعم، يعني جعل العمل فقط مجرد القراءة، لا التعلم ولا عمل ولا. وهذا ليس يا إخواني المنهج الصحيح مع كتاب الله. وما أنزل القرآن لهذا، ولهذا كما ذكر من قليل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، تدبروا آياته، فإذا تدبروا وتذكروا وليتذكر، ولهذا عطف التذكر على التدبر، فإنه نتيجته وثمرته. ونحفظ ونقرأ ونقول دائما يا إخوان لأبنائنا وفي مساجدنا: خيركم من تعلم. تأمل يا إخوان، تعلم مجرد قرأ فقط، وإنما قرأ وتعلم ما قرأ. فهذه مقاصد ينبغي لطالب العلم في رمضان وفي غير رمضان أن يحرص عليها. من المقاصد العظيمة؟ الأجر أيضا يا إخوان. وفي الحديث: من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومنه الرغبة والطمع أيضا يا إخواني في شفاعة القرآن يوم القيامة، وفي كونه حجة لك يحاج عنك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يحتاج الإنسان إلى من يشفع له عند رب العالمين، فيأتي القرآن ليكون شافعا لك وليكون حجة لك. وفي الحديث المخرج في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي حديث أبي أمامة المخرج في صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. أي سهل تأتي الزهراوين تحاج عنك يا مطيع. الله أكبر. لذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي يبلغ فيه الهول مبلغه، ذلك اليوم الذي لا يلو فيه أحد لا أحد، حتى أكرم الخلق الأنبياء كل يقول نفسي نفسي، وأنت مع أهلك وأولادك وأبائك كل يفر من الآخر. فيأتي كتاب الله ليكون شفيعا لك، وتأتي الزهروان لتحاج عنك. أي مطلب مثل هذا المطلب يا إخوان؟ وأي مقصد وفائدة مثل هذا الأمر؟ فخليق بالمسلم أن يحرص على كتاب قراءة كتاب الله عز وجل طمعا ورغبة يا إخواني في هذه الأمور. أيضا من الأهداف والمقاصد، وقبل ما نأخذها، لماذا سميت البقرة عنوان الزهراوين؟ لأنهما تزهران تضيئان تنيران قلب صاحبهما وطريقه ودربه في الدنيا والآخرة. هذا معنى الإزهار. من الفوائد العظمى لكتاب الله عز وجل وتلاوته أن قارئ القرآن يناجي الله عز وجل، يناجي الله، وهل شيء أعظم من مناجاة الرب سبحانه وتعالى؟ هذه أمور لابد نستشعرها يا إخوان. أنت وأنت تصلي تناجي الله عز وجل، وأنت تقرأ القرآن تناجي الله عز وجل. فلو استشعر المسلم الموفق هذه الأمور في عباداته كان ذلك معينا له على حضور قلبه. القلوب تشرد يا إخوان في شعاب الدنيا وهمومها ومشغلاتها، فتحتاج إلى ما يجمع شتاتها وما يعين على حضورها في مناجاة ربها، سواء في الصلاة ولا في قراءة القرآن. وقراءة القرآن مناجاة للرحمن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يقرؤون القرآن في الليل فقال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قال: كلكم يناجي. ما أعظم كتاب الله يا إخوان، وما أعظم أن يعنى الإنسان به. فالحياة مع كتاب الله هي الحياة، واللذة بكتاب الله تعالى هي اللذة، هي لذة القلوب وليست لذة البطون يا إخوان. لكن كما ذكر هذه اللذة تحتاج إلى جهاد ومجاهدة، جهاد لهذه النفس، لنفسك لا لغيرك، أن تجاهدها مع كتاب الله عز وجل، وهذا الجهاد قد يطول. ولهذا قال ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على القرآن كم سنة؟ يقول: 20 سنة، ووجدت لذته 20 سنة. فثابت يجاهد نفسه مو على الحفظ فقط يا إخوان، لا، الحفظ قد يحفظه بأشهر، حفظه وفهمه وتدو، يعني حقوق القرآن الكبيرة العظيمة. القرآن له حقوق، له حقوق. لو عرضنا أنفسنا عليها وجدنا أنفسنا يا إخواني في غاية التقصير، حتى لا يظن من حفظ القرآن أنه انتهى من القرآن ويحتاج إلى أن ينتقل إلى علوم أخرى. هذا شعور يحس به حافظ القرآن يا إخواني في بداياته وفي سن شبابه، أصلح الله الشباب ووفقهم للخير. لكن لو كان الإنسان يحرص على القيام بحقوق القرآن لرأى أنه يحتاج إلى العمر كله مع كتاب الله عز وجل. إذا كان السلف يا إخوان يجلس في السورة سنوات، وتقول يعني لماذا يجلسون فيها سنوات؟ قراءتها وفقهها وفهمها والعمل بها. ولهذا روي الرجل إذا جاء أخذ البقرة وآل عمران جد فينا، شو أنا جد؟ صار ذا مكانة، تجد وقدر ومكانة ومنزل، لأنه يحفظ البقرة وآل عمران. كثير من الناس يحفظها الآن لكن شتان يا إخوان. فأقبلوا على كتاب ربكم يا إخواني بقلوبكم، وتدبروه بارك الله فيكم، واعتنوا به في شهر رمضان المبارك. وضع لنفسك منهجا من أول الشهر إلى آخره، فإن الإنسان كما ذكر إذا يعني وضع له هدفا أوشك أن يستمر عليه. أما إذا كان إذا فرغ قرأ، وإذا ما فرغ قرأ، لم يقرأ لا يكون القرآن في آخر مهماتك، لا، ليكون في رأس أولوياتك. فاجعل لك وقتا مع كتاب الله، واقرأ وتأمل وتدبر، واقرأ في الليل، اقرأ في الليل، وكرر بعض الآيات. إذا مرت بك آية رددها وكررها، انظر إلى لفظها وإلى معناها، إلى الأمور التي تعينك على تدبر كتاب الله عز وجل. فإن القرآن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم اجعله حجة لنا يوم القدوم عليك، شافعا لنا يوم الوقوف بين يديك، مشفعا فينا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم أعنا في رمضان وفي سائر العمر على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأصحابنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم الميتين، بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.